الرسول صلى الله عليه وسلم اجمعين الى ان كنا وصلنا الى اينا الصحابه انتهينا ولا باقي؟
وقال ابن حزم
في صفحه كنا ظننا ليش
شينا شويه
اكثر من شويه فكينا بعلامه علامه
أكثرهم فتية
صفحة كم يكون ال
بعد هذا
فائدة كنا في فائدة صفحة 677 بعدما أخذنا أن حفظ الصحابة وعدول عدالتهم وكذا وأكثرهم حديثا أبو هريرة رضي الله عنه بعده كنا فائدة في فائدة قال فائدة السبب في قلة ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ما تقديمه وسبقه ما تقديمه وتقدمه شوفوا النسخة
ما تقدمه
عندكم تقدمه هذا هو الذي يستهدفه يقتضيه الكلام في السياق ما تقديمه قال الصواب تقدمه وسبقه أي مبادرته للإسلام هو أول الرجال البالغين من المسلمين وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم أنه تقدمت وفاته قبل انتشار الحديث واعتناء الناس بسماعه وتحصيله وحفظه ذكره المصنف في تهذيبه من الذي من المصنف؟
النووي
وتهذيبه تهذيب التهذيب ولا ماذا؟ تهذيب الأسماء واللغات للنووي هذا للتراجم وفيه فوائد الأمكنة وغيرها والنسب وضبطها كتاب في الحقيقة مفيد فذكره في تهذيبه الأسماء واللغات والسبب قال قلة ما أولا تقدم كما كان متقدما في إسلامه كذلك تقدم موته رضي الله عنه ولذلك قل الأخذ منه لأن الصحابة كان بعضهم من بعض يأخذ وربما أخذ من أبي هريرة هذا الذي أنا أريد أن أقول في ضمن هذا ما أشار إليه ما رأيت أنه أشار إليه أحد لكن الذي نريد أن نقول أن ما دام أبو بكر رضي الله عنه من السابقين في الإسلام هذا ما تجدون إنما هذا لعله توافقون أو لا توافقون لكن مما جاءني في الفكر بارك الله فيكم أنه الصحابة كان يأخذ بعضهم من بعض ولم يكونوا ينسبون أنهم أخذوا من فلان ما هو كذا ومن هنا نشأ مراسيل الصحابة المراسيل الصحابة الصحابة كان يسمع بعضهم من بعض ولم يكن يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الجزء يمكن أن نجعل من باب عدالة الصحابة أيضا أن الصحابة كان يعدل بعضهم بعضا وكان يثق بعضهم ببعض حتى أنه لم يكن يذكر أني سمعت من فلان روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما سمع من بعض الصحابة كأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولعلكم إذا طلبتم دليلا لهذا تجدون كثيرا منها ما روى البخاري في باب التناوب في العلم باب التناوب في العلم فقال أبو عمر رضي الله عنه كنت أتناوب أنا وصاحب لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان تناوب يوم واحد؟ لا أياما طويلة لكنه فجاء صاحبي يوما ما هنا جاء ذكر الصاحب فقط لكن نحن وراء هذا نفهم أن هناك أحاديث كثيرة يكون عمر سمع من صاحبه وصاحبه يكون سمع من عمر رضي الله عنه لكن لم يذكر بعضهم بعضا وإذا نتطرق من هذا إلى أنه أبو بكر رضي الله عنه وإن كان لم يذكر في الأحاديث الكثيرة وليس هو الذي روى مثلا لكن لابد أن يكون أخذ عنه الصحابة أيضا لأن الزمن زمن الصحابة والتابعون كانوا قليلين في تلك الأيام أولاد الصحابة إن كانوا أخذوا فتجد رواياتهم موجودة لكن الصحابة لما كانوا يأخذون وقايا الهجرة كلها التي كان فيها أبو بكر رضي الله عنه لابد أن يكون أخذ الصحابة الذين لم يكونوا حاضرين بين القصة التي هي ثابتة إن شاء الله لما وجد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أو وصل في البادية إلى شخص فقال هل عندك حلوب أو شيء من هذا فقال نعم ولكن الرجل مؤتمن يعني هو الراعي قال ولكني مؤتمن ما أقدر آتيك شيء قال فإذا ائتني بشاة لم ينز عليها الفحل ائتني بشاة لم ينزو عليها الفال، يعني ليس هناك شبهة أنه يكون وراءها اللبن لصاحبها لصاحب الغنم حق فيها. كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائت، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أراد أن يظهر كرامة الله ومعجزته أو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فقال ائت بشاة لم ينزو عليها الفهد، فجاء بشاة فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ضرعها وحلبها حتى سبعه. هو أبو بكر، هذه الرواية ليست عن أبي بكر، عن غيره من الصحابة رضوان الله عليه. من أين جاء هذا؟ إما يكون سمع الصحابي غير هذا غير أبي بكر من النبي صلى الله عليه وسلم يكون روى، أو يكون سمع من أبي بكر. مثل هذه نحن نريد أن نقول نثبت بهذا الباب أن أحاديث أبي بكر رضي الله عنه وإن لم يأتي ذكر أبي بكر فيه لابد أن يكون الصحابة ويكون أخذوا مما اختص به، روايات في الغار إذا ثبتت، روايات في طريقه إلى المدينة وقوبة وأشياء الذي لم يكن فيه أحد من الصحابة شريكا له. فمن هنا يكون أحاديثه أكثر مما جاء عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابة كثيرون قد يكون دخلت في مسانيدهم مسانيد أو أحاديثه أبي بكر رضي الله عنه، هذا لم يذكر أحد ما أعرف. لكن هذا الذي فكرت وأنا جالس أقول لابد أن يكون له أحاديث كثيرة، وخاصة لما نبحث في هذه الوقائع فنجد أحاديث لم يشركها أحد غير أبو بكر، مع أبي بكر لم يشركها أحد، والله ثالثهما النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الله ثالثه. فهذه الأحاديث لابد أن تكون أخذت من أبي بكر. هذا تلمس الحقيقة لزيادة الأحاديث التي قد انتشرت في الأمة من أبي بكر أو عن طريق أبي بكر. قال جملة ما روي لهم 142 حديثا. هذا الأمر قد يكون تخمينا وقد يكون تقديرا، إذا جمعت الآن تجد المسانيد وكذلك الجوامع قد تجد فيها أكثر من هذا فيما يظهر والله أعلم. وأكثرهم فتي تروى عنه ابن عباس رضي الله عنه قاله أحمد بن حنبل، وهذا باب كبير أيضا من حقيقة آثار الصحابة ينبغي أن تجمع. والآن الحمد لله جاءت صحوة من الناس أنهم بدأوا يجمعون، لأن آثار الصحابة وفتاوى الصحابة لها قبولها في الفتاوى. إذا كان أحد من أحد الأمة أحد يفتي الأئمة الأربعة رحمة الله، إذا نقل منهم قوله ونقل أن عمر رضي الله عنه قوله، فمن حيث أنزل الناس منازلهم قول من يقدم؟ ينبغي أن يقدم في الحقيقة قول أبو بكر وفتواه، إلا أن يكون هناك نظر آخر ومصلحة أخرى قد يكون يوازن بينها الفقيه. لكنه فجمع هذه الفتاوى آثار الصحابة في الحقيقة من الأهمية بمكان في الأمة. والمتروك أنه قال انتهى علم الصحابة إلى ستة: عمر وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وابن مسعود، ثم انتهى علم الستة إلى علي وعبد الله بن مسعود. يعني كأنه يقول أكثر الفتوى كانت تدور في أحد الصحابة على هؤلاء. لا شك أن هناك تخصصات هي من تبايع البشرية، فتخصصات الصحابة أيضا نحن نعرف أنها كانت موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفرضكم زيد على ما جاء في بعض الروايات أقضاكم علي. ففي هذه الحالة يكون قد كان يشار إليهم بالبنان في مواضعهم أنه اذهب واسأله، فربما كانت الفتاوى التي صدرت وكثرت بهذه الطريقة عندهم. ثم يقول انتهى علم الستة إلى علي وعبد الله بن مسعود لأنهم تأخر موتهم وهم في الكوفة، ومن هناك أخذت عنهم أكثر من غيرهم من الصحابة. لكن مع ذلك لابد أن تكون هناك فتاوى الصحابة الآخرين الذين انتشروا في أنحاء أخرى في الشام وذلك في اليمن وغيرهم، إلا أن هؤلاء لما كانوا أكثر الناس معاذ بن جبل رضي الله عنه أرسل قاضيا مفتيا، ما هو كذا؟ أبو موسى العشري نفسه وعلي رضي الله عنه، هؤلاء ثلاثة تعاقبوا أو كانوا يكونون مع بعض في بعض الأوقات في اليمن، والعلي رضي الله عنه ما جاء في حجة الوداع إلا من اليمن، فيكون هؤلاء أي أبو موسى الأشعري وكذلك معاذ بن جبل أيضا لهم فتاوى بادرة كثيرة ينبغي أن تجمع، فإذا جمعت إن شاء الله تجد كمية كبيرة. وأكثرها يكون ذكر بارك الله فيكم في كتاب أخبار القضاة. أخبار القضاة هذا الكتاب في الحقيقة يعني ما ندري لماذا لا يعتنون به، كتاب مهم جدا بخلف ابن وكيع. أنا أذكر أنه طبع لأن أصحاب المتابع ما يعرفون أشياء وإلا يعني يصورون في الحقيقة. كتاب مهم جدا، أنا أذكر أنه يمكن 30 سنة وأكثر طبع، وبعد ذلك ما نرى له لو يعني حيثنا به الطلبة وحققوه وأخرجوه بصوت جديد كان أفضل كتاب. فأخبار القضاة لخلف ابن وكيع لوكيع ابن خلف هذا الكتاب مهم جدا، وذكر فتاوى وقضايا الصحابة رضوان الله عليهم من كثير بعدها قضايا التابعين وغيره. وقد استشكل بأن روى الشعبي عنه أيضا عن من روى الشعبي عن متروك أنه قال أيضا إلا أنه ذكر أبو موسى الأشعري بدلا بالدرداء، أبو موسى الأشعري بدلا بالدرداء. قد يكون هو معهم أيضا إن شاء الله لو جمع فيكون سبعة سبعة انت علمهم ثم اثنين انت علم الاثنين. لا وقد استشكل بأن أبا موسى وزيد بن ثابت تأخرت وفاتهما عن ابن مسعود وعلي، فكيف انتهى علم الستة إلى ابن مسعود وعلي؟ قال العراقي وقد يجاب بأن المراد ضم أو ضم علمهم أو ضم علمهم إلى علمهما، يعني لم يكن ما دام كانوا يأخذون في العقيبة الصحابة من إشكال واحدة كلهم، فإذا تصدى أحدهم للجلوس للفتوى فيكون ينتشر عنه أكثر، وربما يكون أبو الدرداء أو غيرهم يكون لم يجلسوا أو لم يتفرغوا لهذا أو لم يتح لهم. هذه الأمور موجودة مثل ما يقول عمرو بن علي الفلاس أظن يقول ما كان الليث بن سعد أقل من مالك، يعني من ناحية الفقه ومن ناحية حفظ الحديث ومن ناحية الليث، ولكن أصحابه لم يقوموا به. فقد يكون انتشار الفقه عن طريق هذا كله مما قدر الله لا شك فيه من ناحية التلامذة الذين يقومون به، وكما يقولون لو حصل الغلو في هذا فيغالون به أكثر وأكثر. ولو قرأت تاريخ المذاهب فهذا المعنى نفسه موجود في انتشار المذاهب الأربعة نفسه في بعض البلدان. مثلا لماذا المذهب المالكي في مصر وكذلك في المغرب؟ المغرب ابن القاسم لما أخذ والملك أو الخليفة تبنى هذا المذهب فانتشر، وهكذا بما وراء النهر وغيره المذهب الحنفي. هذا مما ذكره الشيخ ولي الله الدهلوي رحمة الله عليه في كتابه حجة الله البالغة ذكرا جيدا، وغيره أيضا ولم يأتي من عند نفسه لكنه ذكر من الآخرين نصا لأن هذه الأسباب التي جارت، لأنه القاضي كان ينسب القاضي من المالكية من الحنفية. الحنابلة كانوا ضعاف في كل زمان في الحقيقة، وهذا تاريخ المذاهب يدل على هذا، ولذلك ما تجد إلا حول بغداد لهم شيئا ما، ثم بعد ذلك يعني كأنهم برزوا ثم انطفوا ثم برزوا وهكذا. إلا أن أكثر المذاهب الثلاثة أكثر انتشارا كان هذه المذاهب الثلاثة حتى من المذهب الحنبلي. ولذا الحاصل أنه يقال أنه قد يجلس أو قد يجد بعض الناس فرصة فينتشر علمه وينسب إليه، وقد وآخر قد يكون أعلم منه لكنه يكون مغمورا، وهذا وارد الله خطأ. قال العراقي وقد اجاب بان المراد ضم علمهم الظاهر ضم علمهم لا ضم علمهم الى علمهما وان تاخرت وفاه من ذكره. وقال الشعبي كان العلم يؤخذ عن سته من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤخذ يعني ما كان كل واحد يجلس، انما كانوا يتصدون للاقراء والاستفتاء هؤلاء السته، وكان عمر وعبد الله وزيد يشبه علم بعضهم بعضا ما دام كلهم أخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول علم الجميع يشبه بعضهم بعضا، منهج نفسه والاستنباط نفسه وحفظ الأحاديث بألفاظها كان كله في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أشبه علم بعضهم بعضا فلم يظلم أحد هذا، ومن يشبه إمامه ومن يشبه أستاذه فلم يظلمه. وقال الشعبي كان العلم يؤخذ عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر وعبد الله وزيد يشبه علم بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضا من بعض، وكان علي الأشعري وبي يشبه علم بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضا من بعض، كان يستفيد العلماء بعضا من بعض دائما. وقال ابن حزم في أي كتاب؟ ابن حزم له كتاب جوامع السيرة، ذكر هذا كتاب، هذا مختصر جدا، لكنه في الحقيقة مثل هذه الأمور المهمة، العدد، عدد الصحابة ومروياتهم وأشياء من هذا النوع، اختص بهذا الكتاب جامع السيرة، وهو مجلد لطيف ما هو كبير، ينبغي اقتناؤه والاستفادة منه. قال ابن حزم أكثر صحابة فتوى مطلقا سبعة: عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وعائشة. قال: ويمكن أن يجمع من فتيا كل واحد من هؤلاء مجلد ضخم. وكتاب ابن حزم في الحقيقة المحلى أيضا جمع فتاوى الصحابة واعتنى به أكثر من أي مؤلف في البحث في الحقيقة، لو رأيت تجد أنه جمع شيئا كثيرا جدا من فتاوى الصحابة، وهو الذي قد يرجح في بعض الأحيان في موضع الاختلاف فتاوى الصحابة ويرى أن هذا هو الراجل. قال: ويليهم 20: أبو بكر وعثمان وأبو موسى ومعاذ وسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص وسلمان وجابر، سلمان الفارسي وجابر إذا أطلق فالمقصود منه جابر بن عبد الله، هناك جابر بن ثمرة من الصحابة لكن المقصود بالإطلاق جابر بن عبد الله، وأبو سعيد والخدري وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وإمران بن حسين وأبو بكرة وعبادة بن الصامت ومعاوية وابن الزبير وأم سلمة. قال: ويمكن أن يجمع من فتية كل واحد منهم جزء صغير. هذا قول ابن حزم، لكن ينبغي أن يزاد في هذا: على رأس القائمة من أمهات المؤمنين ذكرة أم سلمة، ويقال عائشة رضي الله قد تكون أكثر فتية لأنها كانت تجلس بأسئلة الناس من وراء حجاب وكانت تدارسهم. قال: وفي الصحابة نحو من 120 نفسا أو نفسا يقلون في الفتية جدا، لا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان والثلاثة: أبي بن كعب وأبي الدرداء وأبي طلحة والمقداد وسرد الراقي. ومن الصحابة العبادلة وهم أربعة: عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، وليس ابن مسعود منهم. قاله الإمام أحمد بن حنبل. إذا قيل العبادلة من الصحابة من هم؟ هؤلاء غير عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس. والعبادلة من من الرواة في الغالب إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة، من هم المراد هنا؟
عبد الله بن المبارك.
أيوة.
القعنبي يزيد.
عبد الله بن مسلمة بن القعنبي القعنبي وعبد الله بن يزيد المقري و
عبد الله بن وهب.
هؤلاء الأربعة. وكذلك قالوا عبادلة في موضع آخر أظن ذكروا، وأنا أظن ابن القيم رحمه الله ذكر في إعلام الموقف. قال البيهقي: لأنه تقدم موته، أي عبد الله بن مسعود ليس من هؤلاء، لأنه تقدم موته وهؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمهم، فإذا اجتمعوا على شيء فقيل هذا قوله العبادلة. قيل هم ثلاثة بإسقاط ابن الزبير، يعني عبادلة ثلاثة وعبد الله بن الزبير ليس فيهم، لكنه الحقيقة عبد الله بن الزبير له أقوال وله أفعال، وخاصة لما كان خليفة هنا 10 سنوات في مكة وحولها، فكان نقل عنه علم كبير وهو موجود في الحقيقة في فتاوى خاصة الحج والعمرة، ونجد أعمال ما توجد عن غير من الصحابة. مثلا كان عبد الله بن الزبير إذا جاء ليصلي بالناس فكان يتقدم إلى الحجر إلى الركن ويقبل ثم يذهب إلى المصلى. هذا يؤخذ منه الحكم إذا سأل أحد هل يجوز أن يقبل أحد الحجر الأسود من غير الطواف؟ نعم، لأن أحد من الصحابة عبد الله بن الزبير عمل وكان في زمنه عطاء وغيرهم وكان لهم أيضا دخل في العلم والدخول في هذه الأبواب، لم يأتي الإنكار عليه. كذلك كان يقف عبد الله بن الزبير في ظهر الكعبة ويدعو، يقف ولم يكن يلتزم التزاما أو لم يكن يمسك الكسوة أو شيء من هذا. هذه الأمور منها نقل أيضا أنه لما وهي رواية حسنة فيما تحققت منه أو فيما ظهر لي أنه لما حج لما بنى البيت قال من كان لي عليه طاعة فليخرج إلى التنعيم ويعتمر ويذبح ما قدر الله له. بهذا المعنى أذكر الرواية أخرجه الفاكي وكذلك الأزرقي فيه راو هو من الجانب أنه مقبور أو شيء. ويأخذ منه إن شاء الله جواز خروج بأهل مكة إلى التنعيم لأخذ العمرة. وكان ذكر فيه أنه لما اعتمروا ذبحوا فما رؤية أكثر قرآنا ولا رؤوسا في أزقة مكة أو جاء يعني أو طرق مكة أكثر من ذلك اليوم. فهذه الرواية مثل هذه أنا عبد الله بن الزبير شيء كثير موجود في الحقيقة. هو يقول يصطاد عبد الله بن الزبير لكن عبد الله بن الزبير يكون عنه تكون مسائل كثيرة أخذت عنه وعليه اقتصر الجوهري في الصحاح. أما ما حكاه الصحاح للجوهري معروف أنه كتاب اللغة وهو كذا، لكن تجد في مثل هذه إذا جاء ذكره أبدا بما تدع أبدا إن شاء الله ده باب طريقتهم ليس يعني النظر في المادة من أول الحرف. تجد فيه باب الدال فصل العين باب الدال فصل العين فتجد أبدا ثم تجد بعد ذلك على عبادلة وغيره. كذلك في الحقيقة فوائد كثيرة يؤخذ من كتاب تاج العروس. تاج العروس ما هو؟
شرح
القاموس. القاموس اعتنى باللغويات كثيرة جدا لكن القاموس زاد فيه واستطرد أشياء كثيرة. قد تجد تراجم لبعض الرواة لا تجد عند غيره، نسب لبعض الرواة لا تجد إلا في كتب بعض أصحاب وكذا وتجد عنده فاتر به كثير لأنه في مقدمته ذكر أنه أخذ من الكتب ابن حجر أيضا والفايق وأشياء وأشياء ذكر غريب الحديث كله ضمه فيه فتجد فيه فوائد كثيرة. على كل حال فهنا يقول وأما ما حكاه المصنف في تهذيبه هو تهذيب الأسماء واللغات عنه أي عن البيهقي أنه ذكر ابن مسعود وأسقط ابن العاص ووهم. نعم وقع للرافعي في الزياد للزمخشري في المفصل أن العبادلة ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغلط في ذلك من حيث الاصطلاح. وكذا صار من يسمى عبد الله من الصحابة لا يطلق عليهم لا يطلق عليهم العبادلة وهم نحو 120 نفسا، يعني يكون من الصحابة كما قال 120 وربما يزيد وينقص من لو راجعت إذا ذهبت إلى البيت لو راجعت أجمع كتاب في هذا الباب هو الإصابة فربما تجد في القسم الأول خاصة أكثر من هذا. وقال نحن 220 عبادلة الذين رويت عنهم روايات ربما يكونوا أقل من هذا. كذا قال ابن الصلاح أخذ من الاستيعاب وزاد عليه ابن فتحون جماعة يبلغون بهم نحو 300 رجل. قال أبو زرعة الرازي في جواب من قال له أليس يقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم 4000؟ قال ومن قال ذا إنكار إنكاري قلقل الله أنيابه. قلقل الله الظاهر معناه أقلع الله أنيابه. هذا قول الزنادقة. ومن يحصي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 114,000 من الصحابة. هذا التحديد أو هذا التعديد ليس بالدقة في الحقيقة إنما هو التخمين. 14,000 ثم ذكر مما روى عنه وسمع منه. فقيل له هؤلاء أين كانوا وأين سمعوا؟ قال أهل المدينة وأهل مكة ومن بينهما والأعراب ومن شهد ما هو حجة الوداع كل رآه وسمع منه بعرفة. فهؤلاء يقدرون أنه 100 أو 14 أو 100,000 هذا كله تقدير على كل حال. فالحاصل أنه أنكر أن يكون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 14,000 فقط. بالحقيقة في هذا العدد ليس بكثير. بعض الملحدين أخذوا هذا الكلام من بعض ساداتهم المستشرقين واستهزأ بصورة الاستهزاء. قال يقولون إن البخاري رحمه الله انتقى كتابه من 300,000 حديث. يسخر بهذا ويقول نبيكم كان يتكلم دائما، وهذا الجاهل ما يعرف، والذي نقل عنه أجهل منه، فيقول يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم، والحديث ما نهى الكلام، مع أن الحديث تعرفون أنه يكون تقريري ويكون قولي ويكون فعلي. وعند الأئمة الحديث في الحقيقة، خاصة عند زمن الشافعي زمن البخاري رحمه الله وغيرهم، الحديث كان عبارة عن كل حديث لو كان بمئة طريق 10 طرق 10 حديث، 100 طريق 100، إنما الأمر بالنيات لو جاء بعشرة طرق فكانوا يحسبون أنه 10 أحاديث، لأن الطريق المنفصل كانوا يعتبرونه حديثا أيا كان. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يتكلم في مجلس واحد، من الممكن أن تبعث عن عدة أحاديث. جلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلس، أحد روى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا متكيا، جاء رجل في هذا المجلس نفسه فوقعت الواقعة وسأل سؤال، هذا حديث كله أحاديث منفصلة ما هو كذا. ثم جاء رجل فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم إليه، أو سأل رجل كذا وكذا، فالحديث ما يقال إنها كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم كثيرا حتى سأل 300، قد تكون حتى في العدد شيء كثير جدا. الإنسان في يومه الواحد قد يخرج ويعمل عدة أعمال كلها يصير حديثا منفصلا واقعيا منفصلا. قال العراقي، وهذا القول أنا بزرعة لم أقبل له ولا إسناد، ولا هو في كتب التواريخ المشهورة، وإنما ذكره أبو موسى المديني في ذيله. ذيله على من؟ أبو موسى المديني له ذيل، ذيل في الصحابة على استيعاب، في ذيله بغير إسناد. قلت أخرجه الخطيب، وهذا فاته، فات العراقية. والسيوطي يقول أخرجه الخطيب بإسناده، قال حدثني أبو القاسم الأزهري أنه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن حمدان العقبري أنه قال حدثنا أبو بكر عبد العزيز بن جعفر أنه قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد الخلال أنه قال حدثنا محمد بن أحمد بن جامع الرازي، سمعت أبا زرعة وقال له رجل أليس يقال العقبري. العراقي رحمه الله لم يصل إلى هذا النص فأنكر، قال لم أجد له إسناد. سيوطي رحمه الله ذكر له هذا الإسناد من كتاب الخطيب. قال العراقي، وقريب منه ما أسنده المديني أنه قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رآه وسمع منه زيادة على 100,000 إنسان من رجل وامرأة، وهذا لا تحديد فيه، زيادة على 100,000، ليس 110,000 أو 120,000 أو شيء. وكيف يمكن الاطلاع على تحرير ذلك مع تفرق الصحابة في البلدان والبوادي والقرى؟ وقد روى البخاري في صحيحه أن كعب بن مالك قال في قصة تقلبه عن تبوك، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ. أي الديوان، لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم تبوك أعلن ولم يوري، كان النبي صلى الله عليه وسلم ما غزا غزوة إلا ورى بغيره، لكن لما كان في وقت الخير الشديد وكذلك في وقت إدراك الثمار وغيرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلن في الناس استنفارا عاما وأنه لا يتأخر، فخرج الناس من بكرة أبيهم إلا من تخلف فجاء له ذكر. فهنا قال ما ابن مالك، ما كعب بن مالك رحمه الله في تخلصه قال كنت أظن أنه سيخفى غيابي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ، ثم أدركه إن شاء الله. وما كان يريد أن الوحي أيضا لا يكون، إنما المقصود هنا يوم يومين يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم وعندي فرس قوي أدركهم إن شاء الله. فيقول هذا لا يجمعهم ديوان حافظ أيضا ليس فيه ضبط، كم يكونون؟ قد يكون 50,000، قد يكون 100,000، قد يكون أكثر وأقل. قال العراقي، روى الساجي في المناقب بسند جيد عن الشافعي قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون 60,000، 30,000 بالمدينة، و30,000 بقبائل العرب. مكة ما ذكر، قال و30,000 بقبائل العرب وغير ذلك، يعني حول المدينة، لكن مكة ثم يعني البحرين وغيرهم الذين كانوا أسلموا، يعني البحرين الذي يسمى أحساء وغيرها، النبي كانوا أحسنوا ووفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، وأرسل بعض الصحابة هناك أيضا معلما ومصدقا إلى آخره. أبو هريرة منهم كان، فهؤلاء كلهم لم يعدوا، ولعله يقصد 60 ألفا في المدينة ومن حوله أو حولها من أهل البادية. قال: وما هذا فجميع من صنف في الصحابة لم يبلغ مجموع ما في تصانيف 10,000، مع كونهم يذكرون من توفي في حياته ومن عاصرهم أو أدركه صغيرا. هو في الحقيقة يمكن أن يجاب على هذا. الآن يذكر، وهؤلاء الأئمة رحمة الله تخمينهم وتقديرهم أنه 100,000 أو يزيدون، لكن الآن في كتب الصحابة لا تجد 10,000 أو أقل أو أكثر. ما سببه؟ السبب في هذا أن لم يذكر في هذه الكتب إلا من له رواية. ابن حجر نفسه في القسم الأول في الإصابة ماذا شرد؟ قال: أذكر في هذا القسم 4 أقسام. فيقول: أذكر في القسم الأول الصحابة الذين جاءت عنهم رواية، سواء من طريق صحيح أو ضعيف، هكذا قال. فالذين جاءت عنهم رواية هم الذين ذكروا في هذه الكتب في الحقيقة، وإلا كيف يعرف اسمه إن لم يأتي، وكيف يعرف الراوي عنه إن لم يأتي إثبات الرواية عنه. فبذلك في الحقيقة لا يخالف قول أبي زرعة وغيرهم وقوع عدد في إحصاء الأئمة في كتب الصحابة أقل من هذا، لا يخالف، ليس بينهما تضارب، ليس كل واحد روى، لكن الذين رأوا ومن رآه النبي صلى الله عليه وسلم أو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا تاريخ صادق لأولئك الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته ولو لم يروا عنه روايات، كذلك في حجة الوداع وغيره. واختلف في عدد الطبقات باعتبار الصوف إلى الإسلام أو الهجرة أو شهود المشاهد الفاضلة، فجعلهم ابن سعد 5 طبقات. 5 طبقات بهذا الاعتبار، باعتبار الصوف أو الهجرة أو شهود المشاهد الفاضلة عامة للجميع. وما بعده في الصحابة 3 أو 4 أجزاء. واختلف في وجعلهم الحاكم الاثنتي 10 طبقة. الأولى قوم أسلموا بمكة كالخلفاء الأربعة. الثانية أصحاب دار الندوة. ماذا يقصد بهذا؟ ما وجدت إذا كان عندكم أصحاب دار الندوة من هم؟ ما وجدنا في الحقيقة إلا لعله يقصد أولئك الذين كانت في يدهم أو في نظمهم، لأنهم كانوا قسموا الحجابة وكذلك الرفادة وكذلك دار الندوة، فلعل أصحاب دار الندوة أولئك الذين كانت في أيديهم، لكن ما وجدت له تفسير. الثالثة مهاجرة الحبشة الذين هاجروا الهجرة الأولى والهجرة الثانية كلها. الرابعة أصحاب العقبة الأولى. الخامسة أصحاب العقبة الثانية، كانت بعد السنة الأولى، بعد سنة فقط، وأكثرهم من الأنصار. السادسة أول المهاجرين الذين وصلوا إليه بالقباء قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أن هناك مع مصعب بن عمير الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم معلما، فكان معه بعض الصحابة ولما يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. السابعة أهل بدر، وبدر كانت في أي سنة؟ ثامنة. الثامنة الذين هاجروا بين بدر والحديبية، والحديبية كانت في السنة السادسة أو في بداية السابعة. التاسعة أهل بيعة الرضوان الذين حضروا والذين أثنى الله عليهم، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فهؤلاء لهم فضل خاص. العاشرة من هاجر إلى الحديبية وفتح مكة، من هاجر إلى مكة بين الحديبية والظاهر، النسخة عندكم كيف هي؟
هاجر
بين الحديبية وفتح مكة، هذا وأنا إلى خطأ. فخالد بن الوليد وعمر بن العاص الحادية عشر مسلمة الفتح الذين أسلموا، منهم أبو سفيان وغيرهم الذين أسلموا وقت الفتح وما بعده. الثانية عشر صبيان وأطفال رأوه يوم الفتح وفي حجة الوداع وغيرهما. الثالث أفضلهم على الإطلاق أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنهما بإجماع أهل السنة. هذا أمر معروف بما يخالف أحد من أهل السنة أن أفضلهم أبو بكر رضي الله عنه، حتى هذا ذكر هذا الترتيب أدخلوه في باب العقيدة، لأن أصحاب العقيدة الباطلة قد خالفوا في هذا، فلذلك نؤمن بأن أفضل الصحابة هكذا يذكرون والصحابي وغيرهم. وممن حكى الإجماع على ذلك أبو العباس القرطبي، قال ولا مبالاة بأقوال أهل التشيع ولا أهل البدع الذين لا يرون أفضلية أبي بكر وعمر. وكذا حكى الشافعي إجماع الصحابة والتابعين على ذلك، أما الصحابة وكانوا مجمعون لا شك فيه، كما تأتي رواية صحيح البخاري، كنا نقول أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت، هكذا جاء فيه ولا نقابل. وجاءت هذه الرواية من طرق أخرى أيضا، كنا نقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لكن في الصحيحين ما جاء إلا، أو في الصحيح صحيح البخاري كنا نقول أبو بكر وعمر وعثمان ثم لا نقابل. وحكى المازري، مازري من هو؟ مازري المغربي له كتاب المعلم بفوائد مسلم، ولا انتبه يا رحمة الله هذا الكتاب. عن الخطابية، الخطابية هي إحدى الفرق الشيعة في الحقيقة، وينسبون إلى أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي، وهذا كان قد في زمن جعفر الصادق رحمه الله، وكان ينسب إلى نفسه ويكذب عليه ويقول قال لجعفر الصادق كذا، قال لجعفر الصادق كذا، ويذهب في القبائل ويطوف وينشر الفساد في العقائد والأعمال عن طريق جعفر الصادق، يحلل لهم ويحرم عليهم. فلما علم جعفر الصادق كما ذكر الشهرستاني في كتاب الملل النهل، قال فلما علم بخبره جعفر الصادق تبرع منه وأرسل من يعلن هذا التبرع في وراءه، لأنه كل مكان كان يذهب ينشر هذه السموم. وحكى المازري عن الخطابية تفضيل عمر، وعن الشيعة تفضيل علي، وعن الراوندي تفضيل راوندية تفضيل العباس، هؤلاء كلهم من قبائل أو من فرق الشيعة. وعن بعضهم الإمساك للتفضيل، بعضهم يمسك عن التفضيل لا يفضل بعضهم على بعض. وحكى الخطابي عن بعض مشايخه، هي المسألة مسألة التفضيل لا شك فيه واردة، ولا يقال لا فائدة وراءها، فائدة وراءها موجودة، أنزل الناس منازلهم، ثم يكون خاصة في الزمن المتأخر معرفة هذه الفضائل وإجماع العلماء والصحابة من قبلهم يكون ردا للمفسدين الذين يريدون أن يقلبوا الأمر في هذا. فلا يقال أنه لا فائدة وكلهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح، لكن ما دام الله قد فضل الرسل بعضا ولا بعض، تلك الرسل فضلنا بعضا ولا بعض، كذلك جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله تعالى أيضا تفضيل بعض الصحابة، لا يستوي منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل، فيكون لهم درجات، كلهم لهم درجات، لكنهم الذين قبل أو أقدم واحد يكون له فضله أكثر. وحكى القاضي عياض وحكى الخطابي عن بعض المشايخ أنه قال أبو بكر الخير وعلي أفضل، وهذا تحافظ من القول، يعني كأنه يقول ليس وراءه فائدة، ما معنى أفضل وما معنى خير؟ إذا قلت خير فبمعنى انه افضل، لان كلمة خير هي اسم التفضيل اثناء اخير مو كذا، فخير والفعل يكون افضل واخير، فهل بينهما فرق؟ لذلك يقول هذه فلسفة وتعابد فقط ليس وراءه فائدة. وحكى القاضي ان ابن عبد البر وطائفة ذهبوا الى ان من مات منهم في حياته صلى الله عليه وسلم افضل ممن بقي بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم انا شهيد على هؤلاء. هذه نظرة، لان النبي صلى الله عليه وسلم لو ذهبنا بالتدقيق فربما نقول وجه التفضيل ربما الذين حضر النبي صلى الله عليه وسلم وفاتهم، او الذين علم بوفاتهم صلى الله عليه وسلم، وما كل من يموت ويدفن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم عنه. المرأة لما ماتت وهي كانت تقوم المسجد فدفنوها ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعدما استخبر صلى الله عليه وسلم. فإذا يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا وشهد لهم بالجنة وغيرها فأولئك الذين صلى عليهم وعلم بموتهم، أما الآخرين فلا يكون. فبذلك يقال أو يعني بالدقة إذا قال الذين صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة قد يكون لا شك أنه فضيلته على غيره أكثر. قال المصنف وهذا الإطلاق غير مرض ولا مقبول، ثم عثمان ثم علي، وهذا قول جمهور أهل السنة، وإليه ذهب مالك وأحمد الشافعي وأحمد السفيان الثوري وكافة عن الحديث والفقه والعشري والباقلاني وكثير من المتكلمين. لقول ابن عمر كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان، رواه البخاري. ورواه الطبراني بلفظ أصرح كما تقدم في نوع المرفوع. ذكر فيه هناك قال ذكر فيه عليا أيضا أربعة رتبهم، قال كنا نقول أبو بكر وعمر ثم عثمان وعلي. وحكى الخطابي عن أهل السنة من الكوفة تقديم علي على عثمان، وبه قال أبو بكر بن خزيمة وهو رواية عن سفيان الثوري، لكن آخر قوليهما سبق. وحكى عن مالك التوقف بينهما حكاه المأزري يعني المدونة. وقال القاضي رجح مالك عن التوقف إلى تفضيل عثمان، وقال القرطبي وهو الأصح إن شاء الله، وتوقف أيضا إمام الحرمين أي واحد يكون توقف، لكن الأمر قد تثبت على إجماع الصحابة وكذلك أكثر أهل السنة أنه التفاضل بعضهم على بعض على هذه الدرجة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ثم التفضيل عنده عند الباقلاني وصاحب المفهم ظني، وقال العشاري قتل. نحن نريد أن نفهم ماذا يقصد بكونه ظنيا وبكونه قطعيا. إذا قلنا لعلهم ذهبوا إلى أن خبر الآحاد التي جاءت هي لم يأتي بخبر متواتر أن أبا بكر هو أفضل ثم عثمان ثم عمر ثم عثمان ثم علي، إنما جاء في خبر الآحاد، وهذه البلوى التي قد استعملها كثير من الناس في تفريق الأخبار بالعمل والاعتقاد، قالوا أن هذا ظني وهذا قطعي. فإذا قلنا أشعري يكون قال أنه قطعي، فربما يرى أنه ما دام قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بروايات صحيحة كثيرة فيكون قطعيا ولو لم يبلغ حتى التواتر. لكنه أي ماذا نفعل بالإجماع المنقول في عهد الصحابة؟ عهد الصحابة لم يكونوا يقولون، وقول عمر رضي الله عنه يدل على أنهم كانوا متفقين على هذا. فإجماع الصحابة أو قول بعضهم وعدم إنكار أو عدم ورود الإنكار من بعضهم هذا يكون كالقطعية لا شك فيه، فالقول بقطعية أفضلية أبي بكر ودرجات هؤلاء على هذا الترتيب ينبغي أن يقال أنه قطعي لا يشك فيه. قال أبو منصور هو في كتابه أصول الدين الماتريدي في القاهرة التميمي، أبو منصور في القاهرة التميمي البغدادي، أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة ثم تمام العشرة. ما قال من الخلفاء الأربعة من هم أفضل، لكنه على الإطلاق الخلفاء الأربعة جعلوهم أفضل من جميع من بعده أو ممن بعدهم، ثم تمام العشرة المسؤول لهم بالجنة من هم؟ سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح. له في شعر ذكره ابن الجوزي في كتاب تلقيه في أم على الأثر، ذكر والصعدان والخلفاء أذكر كذا هكذا لك والصعدان والخلفاء تنظرون فيه إن شاء الله. ثم أهل بدر وهم 312 جاء في بعض الروايات 13 313 كان سند الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يتعاقبون على كم من البعير 8 هذه كلها جاءت 19 كلمة بضعة تطلق من 10 إلى 9 فعلى هذا قالهم 312 وروى ابن ماجه عن رافع بن خديج قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون من شهد بدرا فيكم قال خيارنا قال كذلك عندنا هم خيار الملائكة والملائكة نزلت في بدر لا شك فيه فالرواية هذه ما ندري يعني كيف يعني درجتها أنتم ما تحاولون تنظروا فيها انظرون وتخبرون إن شاء الله وهي رواية صحيحة إن شاء الله. ثم أهل أحد ثم أهل بيت الرضوان وغزوة أحد كانت في سنة 3 من الهجرة بعد أحد ثم أهل بيت الرضوان بالحديبية قال لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة صححه الترمذي وممن له مزية أهل العقبتين من الأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وهم من صلى إلى القبلتين بقول سعيد بن المسيب الطائفة منه ابن الحنفية وابن سيرين وقتادة وفي قول الشعبي أهل بيعة الرضوان وفي قول محمد بن كعب القرضي وعطاء بن يسار أهل بدر كلهم على كل حال من لهم فضائلهم وأهل بدر فضائلهم من أصح ما يكون وأفضل ما يكون لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم اعملوا ما شئتم تفسيره أنه علم الله أنهم لا يعملون إلا شيئا مذكورا لهم يعني لا يشرك أحدهم ولا يرتد أحدهم ولا كذا لو صدرت منه صادرا فهذه تكون مما يغفر الله تبارك وتعالى وليس معناه أنه رفع عنهم التكاليف مثل ما يقول المبتدع الذين يرون معنى اليقين من المتصوفة يقولون يأتي الإنسان قد يصل إلى منزلة ترفع عنه التكاليف فيعمل ما شاء فهو مذكور له وروى القولين روى ذلك سنيد بسند فيه مجهول وضعيف وسنيد ضعيف أيضا وروى القولين السابقين أمن ذكر عبد بن حميد في تفسيره وعبد الرزاق وسيد المنصور في سننه بأسانيد صحيحة وروى سنيد بسند صغير الحسن أنهم من أسر قبل الفتح هذه كلها وتعرفون أن السيوطي رحمه الله لا يترك قولا شارسا واردا إلا يذكره فقد جمع لكم ربما لا تجدون في موضع واحد هذا الاختلاف لكنه واضح أنه من جاء في تفصيله بعض الأحاديث يكون سواء كان متعلقا بغزوة أو متعلقا بمكان خاص مثل أهل بدر على الله تعالى ينبغي أن يقال أنهم من الفاضل من غيرهم لكن الترتيب الدقيق في الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هو الذي سبق عليه أهل السنة ومنهم أو من أهل السنة من ذهب إلى غير هذا ينقل إلى عن النسائي وهذا في الحقيقة النقل فقط لا تجد صحيحا أنه كان يفضل عليا على الخلفاء الأربعة كذلك حاكم رحمه الله كان ينقل عنه أنه كان يفضل عليا على الآخرين هذا النوع من التشيع قالوا هذا مقبول بمعنى أنه يرى أنه أفضل ما معرفة فضل الآخرين أيضا أنهم صحابة وأنه لم ينقص من أعمالهم شيء ولم يرتدوا هناك بعض الناس من الروافض الذين ينكرون إنكارا أنهم بقوا على إسلامهم يثبتون أنهم كفروا فهذا لا شك فيه أنه كفر بالله وكفر برسوله يريدون أن يهدموا الدين كما قال أبو زرعة رحمه الله إذا رأيت أحدا ينتقص أحدا من أصحاب رسول إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق يعني خارج الدين أنه زنديق وذلك لأن الرسول عندنا حق وأن القرآن عندنا حق ولم ينقل إلينا الكتاب والسنة إلا هؤلاء الصحابة فيريدون أن يجرحوا شهودنا وهم بالجرح أولى وهم زنادقة هذا قول أبي زرعة رحمه الله فهذا هو وعد الأمر بالحقيقة نعم الصحابة كلهم يجب أن يرعى لهم لو رأى الإنسان بقايا أول الإسلام ثم الهجرة وتعبهم وكذا كما قال الخطيب البغدادي رحمه في أدارة الصحابة، لو لم يرد في شأنهم عن الله وعن رسوله كان يجب علينا أن نعتقد عدالتهم وعلى إيمانهم الكامل، مما رأينا من حالهم أنهم يقدمون أنفسهم للأذى ويعرفون أنهم يؤذون فأسلموا وغوذوا ثم أخرجوا من ديارهم وأموالهم وهاجروا إلى الحبشة وغيرها ثم أكرهوا على القتال فقاتلوا وقتلوا وقتلوا إلى آخره. هذه الأحوال توجب علينا أن نؤمن على عدالتهم فضلا عن الروايات وعن الآيات التي نزلت في شأنهم في الجنة. فوائد الأول أو الأولى عندكم أولى؟
أول
فائدة لما قال فوائد، فإذا الفائدة الأولى يعني هكذا جاء في الكتاب الأول والثاني ولا أولى والثانية؟
أول
لا انظر شوف هنا قال الأول ثم قال الثانية ثم قال الثالثة، فإذا الخطأ في جميع النسخ، أنا رأيت النسخة الثانية أيضا قال الأول فلعله خطأ يعني مطبعي أو نصي. الأولى ونبهت عليك من ناحية اللغة أيضا، كان ينكر الشيخ محمد صخرود الهلالي رحمه الله هو لغوي كبير، لا تقول أولا ثانيا ما الناس يقولون لأمور أولا ثانيا ثالثا، قال لا محل له من الإعراب، قل الأول أي الفائد الأمر الأول الأمر الثاني، فوائد الأولى الفائدة الأولى الفائدة الثانية والثالثة هكذا. أما أن تقول أولا وثانيا وثالثا قد يكتبه بعض الأدباء المعروفين بالأدب واعتناء باللغة وكذا، وهذا خطأ مما نقده. فالأولى ورد في أحاديث تفضيل أعيان من الصحابة كل واحد في أمر مخصوص، مروى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وعالمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرضهم زيد وأقرأهم أبي بن كعب، ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح. أنا أذكر هذه الرواية أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة، ما أذكر بالضبط ما حكمه لكن فيه يعني الرواية الصحيحة هذه، بعضهم ضعف لأجل شبهة الانقطاع بين أنس وبين من روى عنه، لكن الرواية إن شاء الله صحيحة. وروى الترمذي حديث أفرضكم زيد وصححه الحاكم بلفظ أفرض زيد على أفرض أمتي زيد. أظن الأخ عبد الهادي كان حدث هذه الرواية، إيش شكلها؟
حسنة.
نعم. الثانية اختلف في التفضيل بين فاطمة وعائشة على ثلاثة أقوال، ثالثة الوقت. هو في الحقيقة ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أفضلية عائشة وفاطمة وكذلك خديجة أيضا أدخلوا فيها، ف يعني لا ينبغي أن يكون الدخول في هذا إذا لم يأتي نص في هذا. من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة، ثم قال من الرجال؟ قال أبوها. فمثل هذا أحب، لكنه هل هي أفضل من فاطمة أو إنها كونها محبوبا قد يكون أفضل؟ هذه هي الأمور، أو فجعلوا لهم أو جعلوا بينهما مفاضلة، لكن الأصح يقول تفضيل فاطمة فهي بضعة منه صلى الله عليه وسلم. وقد صح السبكي والآخرون قالوا لا، عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا لها فضائل، يعني مثلها كمثل السرير في الطعام في هذه الرواية. وفي الصحيح في فاطمة سيدة نساء هذه الأمة، في البخاري في البخاري سيدة نساء هذه الأمة، فعلى هذا تكون الأفضلية لفاطمة لا شك فيها. وروى النسائي عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا ملك من الملائكة استأذن ربه ليسلم علي يبشرني أن حسنا وحسينا سيدا شباب أهل الجنة وأمهما سيدة نساء أهل الجنة. وفي مسند الحارث بن أبي أسامة بسند صحيح لكنه مرسل، يعني مرسل صحيح، مريم خير نساء عالمها وفاطمة خير نساء عالمها أي في زمانها. هذه الرواية ليست بالصحيحة، فإذا تكون سيدة نساء هذه الأمة وكذلك فاطمة خير نساء عالمها يتفق المعنى الروايتان تتفقان، يعني كأن التفاضل يكون في زمنها أفضل هي، لكن لا تكون أفضل على الإطلاق للنساء عامة جاءت روايات ولكنها ضعيفة جدا أنها تكون أفضل النساء في الدنيا فاطمة، وهي في الآخرة أفضل النساء. ابن الجوزي ذكر روايات في هذا، ومن جملتها هذه الرواية التي جاء فيه أنه ينادى يوم القيامة أي يا أهل المحشر غضوا أبصاركم فإن فاطمة بنت محمد أفضل نساء العالمين تمر بهذه الرواية. لكن هذه الرواية موضوعة بالعتيق التي ذكرها هناك. الحاصل على كل حال كلهم فاضلون وفاضلات، ولا يجوز لأحد إلا عند الحاجة إذا جاء من ناحية القول، وإلا احترامهم والحب وبذل الحب للجميع. كل صحابي إذا ثبت أنه صحابي فله حقه علينا أن نترضى أنه، ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيه، ويكفي في جميعهم في فضلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا فوالذي نفسي بيده لا لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نسيبه، مثل أحد ذهب مد من الطعام أو نصف مد لا يبلغه. فهذا لا شك أنهم هم مثل الجبال، مثل كل واحد مثل أحد الجبل، فيكون لا يجوز لأحد أن يتكلم على الصحابة. نقول هؤلاء الأشقياء الذين عندهم قريبا، أذكر قبل سنة أو سنتين من لبنان صدر الكتاب، ففيه هو يظهر أنه من أهل السنة، لكنه ماذا يقول؟ هو عند التقية تعرفون، فيظهر أنه من أهل السنة، فيتكلم على الصحابة ويتكلم على أهل السنة أنهم يعني كيف يعدلون جميع الصحابة وفيهم أشياء كثيرة، ويجب أن نحرر عقولنا يدعو إلى هذا. أنا نقول إن كنت تريد تحرير العقول فأنت حرر عقلك من الأمور التي تعتقدون لا يدخل في عقل الكافر أيضا. أولئك الأجيال يفسدون علينا أو يريدون أن يفسدوا على المسلمين، ذلك في الإنترنت تجد في هذه الأيام الله المستعان، وهذه الفضائيات الآن أضر شيء على لا يأتيهم إلا وبعده. لما جاء التلفزيون الناس قالوا، لما جاء التش هذا أقل. الآن يعني هذه الإنترنت والإنترنت هذه صارت أسوأ وأسوأ، وفيها مسابقات وفيها مداخلات وفيها حماقات أشياء الله المستعان. عفى الله المسلمين منها، وفيهم يجعلون مفاضلات ومناظرات فيما بين، يأتون بديتين واحد يسمونه سني واحد يسمونه شيء، وبينهم الله المستعان. هم يريدون أن هذا التاريخ يبث في المسلمين الأفكار السيئة في الحقيقة، ما يريدون إثبات الحق، إنما على الأقل لو شككوا الشباب الذين هم الآن مغرمين فكفى لهم. نعم. ورواه الترمذي موصولا من حديث علي بلفظ خير نسائها مريم وخير نسائها فاطمة. وقال شيخ الإسلام والمرسل يفسر المرسل. الثالثة، الفائدة الثالثة، أفضل أزواجه صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة. ما قال خديجة ثم عائشة، خديجة وعائشة. وفي التفضيل بينهما أوجه حكاها المصنف في الروضة. نقول قد لا يكون وراءها فائدة في هذا التفضيل، كلهم نقول خاصة فيهم إذا جاءت مسألة الردود وغيرها لابد أن يدخل الإنسان في هذا، أما بغيره فلا ينبغي أن يكون هناك، أو لا مانع للتفضيل مطلقا. وفي التفضيل بينهما أوجه حكاها المصنف في الروضة، روضة المصنف النووي في الروضة، جاء ذكره من قبل أيضا أنتم تنسون، روضة الطالبين. ثالثها الوقت، يعني يقف كل واحد ولا يتكلم في التفضيل بين خديجة وعائشة. واختار السبكي في الحلبيات، وهذا طبع الحلبيات السبكي طبع الآن، تفضيل خديجة ثم عائشة ثم حفصة ثم الباقيات، وكلهن صالحات إن شاء الله. الرابع، القسم الرابع الذي بدأ به الرابع شو النوع الرابع، قيل أولهم إسلام أبو بكر، قيل لماذا بصيغة التمريض؟ قاله ابن عباس وحسان والشابي والنخعي بآخرين، ويدل له، إذا كان يدل له ما رواه مسلم فصيغة التمريض ليس به صحيح، لكنه قيل أولهم على الإطلاق، هذا فيه كلام، لأنه على الإطلاق ربما يكون خديجة، وربما يكون ورقة ابن نوفل أيضا ما هو، فلذلك لعله أشار إلى أولهم على الإطلاق، لكن أولهم من الرجال أبو بكر، وقيل ورقة، هذا أيضا قالوا لأن قبل أن يصل الأمر إلى أبي بكر الصديق ويصدق ذهب الأمر الأول من وحي النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة وصدقه، ولذلك الحديث جاء في ورقة في بطحان الجنة. وكذلك أدخل جميع من صنف في الصحابة ورقة ابن نوفل أيضا في الصحابة، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وقال هذا الناموس الذي كان يأتي موسى وعيسى يا ليتني فيها جزاء كل هذا، كأنه رأى في المستقبل من وراء الحوادث أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرجه القوم إلى آخره، ولذلك كل هذه يدل على تصديقه وعلى إيمانه. ويدل له ما رواه مسلم عن عمرو بن عبسة في قصة إسلامه وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم من معك على هذا، قال حر وعبد، قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. وروى الحاكم في المستدرك من رواية مجالد بن الصغير، مجالد بن الصغير أبو الوداع أو أبو الوداك، هذا من الذين من الضعفاء، إلا أنه أدخل حديثه مسلم متابعة وشواهد وليس أصلا. وروى الحاكم في المستدرك من رواية مجالد قال سئل الشعبي من أول من أسلم، قال أما سمعت قول حسان بن ثابت إذا تذكرت شجم من أخي خطك فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أسقاها وأعدلها بعد النبي وأوفاها بما حمل، والثاني التالية المحمود مشهده، وأول الناس منهم صدق الرسل. فكانه يقول أن أول الناس شهد به أحد الصحابة وحسان بن ثابت رضي الله عنه أنه هو الذي صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق من أخبره به عن الأنبياء إلى آخره، وذلك قال وأول الناس منهم صدق الرسل. فرأى أنه الحاكم يرى أو الشعبي يرى، لكن الرواية هذه ضعيفة لأجل مجالد بن سعيد أبي الوداع.
عندنا خالد بن سعيد،
خالد من هو مجالد الظاهر، نعم، وفي نسخة قد يكون خالد هو خطأ. وروى الطبراني في الكبير عن الشعبي قال سألت ابن عباس فذكره. وروى الترمذي من رواية أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال أبو بكر ألست أول من أسلم، نعم ألست أول من أسلم، فيكون إذا قيل له التعويل أيضا يكون من أول من أسلم من الرجال، وخديجة من أول من أسلمت. ثم إذا رأينا بالحقيقة للرجال اختلاف يكون ورقة بن نوفل، لكنه ورقة بن نوفل لم يصرح أو بأنه يؤمن أو شيء، الله أعلم، لعلهم لأجل هذا يذكرون علي أبا بكر رضي الله عنه هو أول من أسلم من الرجال. وقيل علي بن أبي طالب هو أيضا صحيح من الصغار أو من الأطفال. رواه الطبراني بسند صحيح عن ابن عباس وبسند ضعيف عنه مرفوعا، ورواه الترمذي عنه من طريق أخرى موقوفا، وروى الطبراني بسند فيه إسماعيل السدي عن أبي ذر وسلمان قال أخذ وسلمان قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد علي فقال إن هذا أول من آمن به، ورواه أيضا سلمان. وروى أحمد في مسنده بسند فيه مجهول وانقطاع عن علي مرفوعا، وروي بسند آخر عنه أنا أول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا قد يكون أول من صلى، لكنه لا يلزم أن يكون أول من أسلم، لأن الصلاة قد تكون جاءت فيما بعد، ورواية صحيحة جاءت وذكرت لكم في بعض الأحيان عند الحاكم قال مر أبو طالب وأنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدرسة الحاكم، فقال ماذا تفعل؟ قال نسجد لله أو نصلي لله، قال إن هذا لا خير، ولكني لا أحب أن تعلوني اسمي، لا أحب أن تعلوني اسمي. فكأنه يعني أيضا عنده كان بسيط من الإيمان أبو طالب، قال هذا خير ولكن لا أحب أن تعلوني اسمي. فأول كونه أول من صلى لا يلزم أن يكون أول من أسلم، إلا أن يقال من الأطفال كما قال أو من الصغار الذين لم يبلغوا الحلم. وروى سبقتكم إلى الإسلام سرا، وجاء في يعني لم أبلغ الحلم وأنا سبقت، هذا جاء في شعر منسوب إلى علي رضي الله عنه أيضا. وروي ذلك أيضا عن زيد بن أرقم والمقداد بن أسود وأبي أيوب وأنس ويعلى بن مرة وعاطف الكندي وخزيمة بن ثابت وخباب بن الأرت وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري.